بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس الحادي عشر في مادة فقه الطهارة من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني. كتاب الطهارة باب الآنية. في الدرس السابق أنهينا الأحاديث التي جعلها الإمام ابن حجر في باب المياه من كتاب الطهارة. احنا عندنا كتاب الطهارة، بدأ ابن حجر بالأحاديث التي تتعلق بالمياه، باب المياه، ثم بعد ذلك بعد أن أنهى هذه الأحاديث بدأ بباب سماه باب الآنية. وفي هذا الدرس نشرع بذكر وبيان ما يتعلق بالأحاديث التي ذكرها في باب الآنية من كتاب الطهارة. الآنية مفرد أواني، وهي الأوعية التي يوضع فيها الماء وغيره. هذه الأوعية قد تكون من ذهب، من فضة، من نحاس، من حديد، من خشب، من جلد وغير ذلك. في سؤال يطرح نفسه، لماذا يذكر الفقهاء أحكام الآنية في باب الطهارة؟ يعني ما هي العلاقة بين الآنية وبين الطهارة؟ الأولى أن تذكر الآنية وأحكامها في كتاب الأطعمة والأشربة. قال أهل العلم، سبب ذكر هذه الأحكام في كتاب الطهارة هو أن الماء الذي هو أداة للطهارة لا بد له من وعاء. يعني الذي يريد أن يتوضأ يغتسل، الماء يكون موجود في وعاء. نحن الآن نحتاج إلى أحكام الأوعية، نريد أن نعلم ما هي الأوعية التي يباح استخدامها، ما الأوعية التي يحرم استخدامها، هل ثمة وعاء نجس ينجس الماء؟ هذا بعون الله ما سنبينه من خلال شرح أحاديث الباب، متوكلين على الكريم مستعينين به. الحديث الرابع عشر عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم. أكرر الحديث، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا الحديث فيه فوائد علمية وتربوية نقف معها من خلال الآتي. أولا، راوي الحديث هو حذيفة بن اليمان ابن جابر العبسي رضي الله عنهما. اسم اليمان أبو حسيل، اسمه حسيل كما ورد في صحيح مسلم. أسلم هو وأبوه وأراد أن يشهد غزوة بدر، صدهما المشركون، لكنهما شهد غزوة أحد، والمسلمون قتلوا أباه خطأ، لم يكونوا يعرفوه، ما كانوا يعرفونه. فجاء حذيفة ابنه لما يعني جاء الدية من بيت مال المسلمين، هذا قتل خطأ، فتدفع الدية من بيت المال. فلما دفعت الدية تصدق حذيفة بدية أبيه على المسلمين. وحذيفة رضي الله عنه ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الحديث، وقال هو نفسه: لقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. وكان يسمى بصاحب السر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه بأسماء المنافقين الذين أرادوا المكر بالنبي صلى الله عليه وسلم في مرجعه من تبوك. وشهد حذيفة غزوة الخندق وفتوح العراق، واستعمله عمر رضي الله عنه على المدائن، ولم يزل بها حتى مات سنة 36 بعد مقتل عثمان رضي الله عنه 40 ليلة، فرضي الله عن الصحب أجمعين. ثانيا، لفظة صحافها، النهي جاء عن الأكل في صحافها. الصحاف جمع صحفة، وهي إناء من آنية الطعام، يعني لا تأكل في صحافها، اللي هي الأواني، اللي هي إيش؟ الأواني. ثالثا، هذا الحديث الذي ذكره ابن حجر له قصة أخرجها مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عكيم قال: كنا مع حذيفة في المدائن، في منطقة المدائن، فاستسقى حذيفة طلب ماء، فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة. دهقان يعني زعيم الفلاحين، فلاحين عجم غير عرب، وفي رواية مجوسي يعني مش مسلم. فهذا الدهقان جاءه بشراب في إناء من فضة، فماذا فعل حذيفة؟ فرماه به، وفي رواية فكسره. طب لماذا رماه؟ قال حذيفة: إني أخبركم أني قد أمرته ألا يسقيني فيه. وفي رواية: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي. ثم قال حذيفة: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج والحرير، فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة. رابعا، المقصود بأنها لهم في الدنيا، لهم أي للكفار. من استعمل هذه الأشياء فقد شابه الكفار في استحلالهم إياها، ومن تشبه بقوم فهو منهم. تشبه بإيش بيكون؟ بيكون في الاعتقاد، بيكون في التحليل، في التحريم. طبعا هذا الحديث لا يدل على إنه استعمال أواني الذهب والفضة للكفار في الدنيا مباح، لا، المقصود بيان الحال. لهم في الدنيا هذا حالهم، ما هم عليه من استعمالها، ليس عندهم دين يمنعهم من ذلك، ليس عندهم دين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولنا في الآخرة، يعني نحن المسلمين، هي لنا في الآخرة. المسلم المتقي لله الذي اجتنبها يتمتع باستعمالها في الآخرة جزاء له على تركها في الدنيا، لأنه لما تركها تركها ابتغاء ثواب الله تعالى. إذن اللائق بالعبد المؤمن، الآن لما نسمع ولنا في الآخرة، الآن اللائق بالعبد المؤمن الذي عمر حب الآخرة قلبه إنه ما يحزن ويتأسف على الدنيا ومتعها كثيرة. الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، والبلاء في الدنيا كما أنه يكون في الضراء يكون في السراء، لكن الآخرة لا تكون إلا لأهل الإيمان، وللآخرة خير وأبقى. خامسا، الحديث يفيد تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ويلحق بالآنية الملعقة والكوب ونحوهما. سادسا، حكم الأكل في آنية الذهب والفضة حرام، هذا حكم عام للرجال والنساء، يعني لا تستثنى النساء في ذلك كما استثنيت في جواز تجملها بحلي الذهب، وكما استثني خاتم الفضة للرجال. وكذلك فإن الأصل أن تحريم استعمال أواني الذهب والفضة واتخاذها عام، يعني سواء كانت ذهبا خالصا أو فضة خالصة أو مموهة بالذهب أو مضببة بهما أو غير ذلك من أنواع التجميل والتحلية، فالنهي والتحريم عامان، هذا الأصل، وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة في الدرس القادم. سابعا، ذهب جمهور العلماء إلى تحريم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. بعيد، ذهب جمهور العلماء إلى تحريم استعمال الذهب والفضة حتى في غير الأكل والشرب، لأي منفعة كانت، ساعة من ذهب أو من فضة، نظارة، قلم، مفتاح، أزرار، قمصان، أزرار القمصان، التحف، وقاسوا ذلك على حرمة الأكل والشرب فيهما. قالوا بالعكس، بل هو أولى، لأن الإسلام حرم الأكل والشرب فيهما مع احتمال وجود الحاجة، يعني الواحد بيحتاج الأكل والشرب في هذه الأواني، فالأولى تحريم اتخاذها للزينة، ساعة ونظارة وقلم ومفتاح وأزرار قمصان. ليش؟ لعدم وجود الحاجة، ويستثنى من ذلك جواز تجمل المرأة بالذهب فيما جرت به العادة، وكذلك لبس الرجل لخاتم الفضة كما أسلفنا. ومن هنا ذكر المصنف هذا الحديث في كتاب الطهارة، ليش؟ ليفيد تحريم الوضوء في إناء من الذهب أو الفضة، تحريم الوضوء في إناء من الذهب أو الفضة، وإن كان الوضوء صحيحا، هو الوضوء يقع صحيحا، والماء لا ينجس في إناء الذهب والفضة. بعيد، الماء لا ينجس في إناء الذهب والفضة، والوضوء صحيح لكن مع الإثم. ولا يفوتني أن أشير هنا إلى أن بعض الفقهاء قصر الحرمة على الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، يعني فقط قال لك الحرام هو الأكل والشرب، لم يحرم كافة أوجه الاستعمال. قال أهل العلم ممن يرى هذا الرأي، قالوا لأن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهما للذهب والفضة بالذكر دليل على أن ما عداهما جائز، وبدليل أيضا أن أم سلمة كما عند البخاري كان عندها جلجل من فضة، الجلجل مثل الجرس، تنزع الحصاة التي بداخله بصير زي الإناء، جلجل من فضة، وكان فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يستشفون بها فيشفون بإذن الله. وهذا كلام علمي له وجه. ثامنا، ذكر أهل العلم أكثر من معنى أو أكثر من علة لتحريم الأكل والشرب فيما صنع من ذهب وفضة. إيش العلة؟ هو الحديث نص على علة التحريم. إيش قال الحديث؟ الحديث قال بأنها لهم في الدنيا، يعني للكفار في الدنيا، ولا يجوز لنا التشبه بهم في ذلك. أولئك الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، هذه لهم في الدنيا. أما نحن فندخر ذلك للحياة الأبدية السرمدية في الجنات التي وصف صلى الله عليه وسلم نعيمها قائلا كما عند البخاري: وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. إذن العلة المذكورة في الحديث إنه هذه الأشياء للكفار في الدنيا، لكن بعض الفقهاء ذكر عددا من العلل، أو إن شئتم فقولوا حكمة. بعضهم قال العلة هي الخيلاء والتكبر، وقال آخرون بل العلة كسر قلوب الفقهاء، الفقراء. العلة كسر قلوب الفقراء، لأنه بقول لك هذه الأشياء تكسر قلوبهم. وقال بعضهم العلة هي كونهما نقدين، لأنه الذهب والفضة هما الرصيد العالمي للنقد، رصيد عالمي. الآن النقد بيرتبط دائما بالذهب، يعني تقوم به الأشياء، تحصل به المطالب والضرورات والحاجات. اتخاذهما واستعمالهما أواني وتحف وغير ذلك بيقولوا هكذا شل للحركة التجارية، تعطيل لقيم الحاجات والضرورات بدون وجود مصلحة راجحة. وقال آخرون العلة في استعمالهما هي ما يكسب القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة. ولكن هذه العلة التي ذكرتها أنا يرد عليها مسائل علمية تضعفها، وتبقى العلة التي نص عليها الحديث هي الأقرب، والله تعالى أعلم. تاسعا، لا يحرم عند جمهور الفقهاء الأكل والشرب في الأواني المصنوعة من الماس أو الياقوت أو النحاس أو غير ذلك، لأنها ليست ذهبا ولا فضة ولا تقاس عليهما، لأن العلة المذكورة في الحديث فيها علم غيب، والحديث قصر الحكم على الذهب والفضة. عاشرا، لو تأملتم ما قاله حذيفة في قصة هذا الحديث لما أحضر الإناء ومن حوله كان ينظر، ماذا فعل حذيفة؟ حذيفة أخبرهم أنه نهاه عن أن يسقيه في إناء الفضة. ماذا أراد حذيفة؟ أراد أن يدفع أي احتمال لسوء ظن قد يقع في قلوبهم، وفعله هذا له فيه قدوة. أمنا صفية رضي الله عنها تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، تقول: فأتيته أزوره ليلة فحدثته، ثم قمت لأنقلب، يعني لأرجع إلى بيتي، فقام معي ليقلبني، يعني مشى معي ليرجعني إلى بيتي، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار. الآن هذان الرجلان مر في ليل، فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، يعني بقول لهم على رسلكما هذه زوجتي التي معي. قال: سبحان الله يا رسول الله، يعني معقول نسك فيك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو شيئا. فهذه فائدة نفيسة تدل على أن العبد يتحرز ويحرص أن ينسب إليه أو يظن به أو يظن به ما ليس فيه، ما ليس فيه. ورحم الله امرئا جب ودفع الغيبة عن نفسه. هذا الحديث له فقه يتممه يأتيكم في الدرس القادم بعون الله تعالى. تقبل الله منا ومنكم كلاما وسماعا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.